الحمد لله، الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا، ولا يعد إلا صدقا، ولا يأمر إلا رفقا. والصلاة والسلام على خير الأنام، خير خلق الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عياذًا بالله من حال ومآل أهل النار. ثم أما بعد، أيها الأخيار، أحبها حبًا جمًّا، أخذت بشغاف قلبه منه، ملكت عليه السمع والبصر، أراد أن يتزوج بها، فذهب إلى أبيه يستأذنه، فأبى أبوه وقال: والله لا تتزوج منها وهي على غير ملة الإسلام، إنها امرأة نصرانية. فقال الشاب: لقد أباح الإسلام لنا أن نتزوج بالنصرانية العفيفة الشريفة. فقال له أبوه: والله لا تنكحها ولا تتزوج بها، ووجهي من وجهك حرام إن تزوجت بها إلا أن تسلم وتدخل في دين الله. فما كان من هذا الشاب إلا أن ذهب إلى المراكز الإسلامية، وجاء بالكتب والأشرطة إلى هذه الفتاة، وذهب بها إلى المراكز الإسلامية وإلى المساجد، وجاء بالدعاة وطلاب العلم إليها، حاوروها، ناقشوها، جد واجتهد معها شهورا. وبعد ذلك فتح الله مغلاق قلبها، فآمنت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكأنما نشر من الموت، وكأنما دبت إليه الحياة مرة أخرى، فذهب إليها يخطبها، يريد أن ينكحها، أن يتزوج بها. فقالت له هذه الفتاة: لن أتزوج بك أبد الدهر. فقال لها: ولماذا؟ قالت: لأن الإسلام الذي اقتنعت به ودخلت فيه غير الإسلام الذي أراه عليك وعلى سلوكك وأخلاقك، أنت تقول بشيء وتفعل شيء آخر، الإسلام مختلف عنك كثيرا وكثيرا، ولا يمكن أن أضحي بنفسي وأتزوج بواحد مثلك. كم هو الفرق شاسع والبون واسع أيها الأحبة، بين ديننا، بين قيمنا ومبادئنا، وهذا الدين العظيم القويم الصراط المستقيم، وبين الكثير من سلوكيات المسلمين وأفعالهم وأعمالهم. كثيرا أيها الأحبة ما نسيء إلى ديننا، شعرنا بذلك أم لم نشعر؟ ربما يصبح الإنسان منا أيها الأحبة قاطع طريق يحول بين الكفار وبين الدخول في الإسلام، لأنه أعطى صورة غاية في القبح والسوء عن هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله عز وجل به. هذا الدين القويم أيها الأحبة، هذه النعمة العظيمة من ربنا سبحانه وتعالى ارتضاها لنا جل في عليائه، ضاعت بين طرفي نقيض، بين الغالي فيه والجافي عنه، بين إفراط وتفريط، بين أناس اجتزأوا الإسلام في بعض ما فيه من شرائع، وبين أناس تفلتوا على هذا الدين ولم يرفعوا به رأسا، ولم ينتسبوا إليه حقا وصدقا، وإنما احتالوا على الأحكام الشرعية وتفلتوا منها، وجاءوا لأنفسهم بألف عذر وعذر حتى لا يلتزموا بحكم من أحكام الله تبارك وتعالى. وكلا طرفي هذين النقيضين ذميم، فالإسلام دين الوسط، فلا إفراط ولا شطط، دين قويم، دين مستقيم، دين رحمة وألفة ومحبة وسماحة، شوهها وللأسف الشديد بعض المنتسبين إلى هذا الدين. هل نحن أيها الأحبة في كل تصرفاتنا، أفعالنا، أعمالنا، نراعي هذه القضية العظيمة، مصلحة الإسلام، فنقدم مصالح هذا الدين على مصالحنا الشخصية والذاتية؟ هل فعلا فهمنا ما معنى الإسلام حقا وصدقا؟ هل نحن الآن كل واحد فينا على ما كان عليه نبينا، صفينا، سيدنا، إمامنا صلى الله عليه وسلم والصحابة معه؟ هل فهمنا الدين حقا أيها الأحبة كما أنزله الله عز وجل؟ هل نطبق ذلك في سلوكياتنا وأفعالنا وأعمالنا؟ أم أن هذه القضية الناجحة كنا محامين فاشلين؟ هذه السلعة الغالية كنا مسوقين سيئين لها؟ هل أصبح البعض من المسلمين يصد عن سبيل الله وأصبح فتنة للقوم الكافرين؟ نعم، نعم، بكل مرارة، بكل ألم. والواقع يشهد في كثير من المواقع أيها الأحبة بأن البعض من المسلمين أساءوا إلى هذا الدين أيما إساءة، فجعلوه دينا دمويا لا يؤمن إلا بالدماء وإزهاق الأرواح وقتل الناس بلا سبب، بل بأدنى الحيل، وربما يتفننون في ذلك ويأتون بألف صورة وصورة ويزعمون أن هذا هو الإسلام، والإسلام من هذا الفعل بريء. وأناس آخرون متحررون متفلتون على أوامر الله تبارك وتعالى يزعمون أنهم الصورة المثالية للإسلام، وهم أيضا يصدون عن سبيل الله عز وجل ويشوهون هذا الدين العظيم الكريم. وأصبح الذين يجب عليهم أن يلتزموا بشرع الله تبارك وتعالى الصوت الضعيف، لأن هذا الصوت صوت له بهرجة وله دوي كدوي المدافع، وهذا الصوت الآخر صوت يخاطب الشهوات والنزوات والملذات. والدين أيها الأحبة ما جاء بهذا ولا ذاك، إنما جاء بكل جميل وبكل رائع وبكل شيء فيه منفعة للدنيا والأخرى. كان نبينا صفينا صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على سمعة الإسلام وعلى سمعة هذا الدين، أي ألا يساء إليه حتى لا يكون ذلك من أسباب الصد عنه. عندما قال عدو الله الذي تولى كبره: وما أحد آذى النبي صلى الله عليه وسلم كما آذى هذا الرجل عبد الله بن سلول، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. فقال عمر: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. فماذا قال نبينا صفينا صلى الله عليه وسلم: ألا يستحق بالله عليكم عبد الله بن سلول الموت؟ نعم، مرارا وتكرارا لكثير من الأفعال الشنيعة الفظيعة التي كان يؤذي بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويصد بها عن سبيل الله. لكن ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عمر، أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فنهاه عن ذلك. إذن ماذا يتحدث الناس عن الإسلام؟ ماذا يتحدث الناس عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول الناس عن هذا القرآن الكريم؟ ماذا يقول الناس عن المسلمين؟ قضية مهمة، مسؤولية كل واحد فينا أيها الأحبة. نعم، مسؤوليتك أن تعطي صورة جميلة عن الإسلام وألا تسيء إلى هذا الدين بأفعالك أو بأقوالك أو بانتماءاتك أو بغير ذلك. عندما جاء أبو رافع مرسولا من كفار مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، جاء برسالة، فما أن رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمن بالله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا وجه صادق صلى الله عليه وسلم، فآمن بالله وآمن برسول الله ما أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمام محياه. ثم قال والله يا رسول الله لا أعود إليهم الدهر البتة، يعني لا يمكن أن أعود إلى الكفار والمشركين، كيف أعود إلى رحاب الكفر والشرك وأنا قد أهداني الله إلى الإسلام والإيمان، كيف أعود إلى ديار الكفر في ذلك الزمان وقد هداني الله إلى ديار المسلمين، كيف أعود إلى أولئك الأوباش الكفار وأترك هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحبس البرد ولا أخيس بالعهد، عد إليهم، فإن عدت إليهم فكان الذي في قلبك الآن فعد إلي. لا بد أن تذهب إليهم، لا بد أن ترجع حتى وإن كنت مسلما مؤمنا، عد إليهم حتى يروك ويعلمون أني لا أحبس البرد، يعني لا أمنع هؤلاء الذين يأتون بالرسائل. وقد كان عرف عند الناس أن المبعوث بين قبيلتين أو بين صفين أو بين فئتين لا يؤذى، فماذا سيقول الناس لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يبقى بين ظهرين المسلمين وله الحق في أن يبقى بين ظهرانيهم فهو منهم، كيف يعود إلى أعدائه؟ لكن القضية يا إخواني مصلحة كبرى، مصلحة الإسلام، مصلحة الشريعة، مصلحة هذا الدين العظمى، عد إليهم، فإن كان الذي في قلبك الآن في قلبك هناك فعد إلي. فما كان من أبي رافع إلا أن ذهب إلى مكة وتحدث إليهم ما شاء الله ثم عاد مسلما مؤمنا، فكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إني لا أخيس بالعهد، أنا لا أنقض العهد، لا أنقض الميثاق، لقد جئت بالمبادئ والقيم والمثل، وهكذا ينبغي أن نعيش أيها الأحبة. عندما جاء أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس عظيم، مجلس مهيب رهيب، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو مندوب المشركين من أهل مكة ليعقد معه صلح الحديبية، فأبرم معه صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية الذي سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي صلح الحديبية، مع أن جلة الصحابة كرهوه لأنه رأوا في ذلك دنيا للإسلام والمسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى ما ارتضى له مولاه، فكان في ذلك الفتح المبين والنصر العظيم. وكان من أوائل شروط ذلك الصلح إلى حبة أنه ما من أحد من أهل مكة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أو غير مسلم إلا ويعاد إلى أهل مكة، وهذا شرط لا شك أنه قاس، وأن أهل مكة ربما يؤذون هؤلاء المسلمين المهاجرين المستضعفين، وكانوا يفعلون. وبينما كان يعقد الصلح معه وإذا بأبي جندل، من هو أبو جندل؟ إنه ولد سهيل بن عمرو، فإذا به يأتي من مكة إلى المدينة وهو في أصفاده وقيوده، فيلقي بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين، فيقوم سهيل بن عمرو ويقول يا محمد هذا أول ما أقاضيك فيه، اللهم صل على نبينا محمد، هذا أول ما أقاضيك فيه. فقال له عليه الصلاة والسلام إنا لم نقضي بعد، يعني الصلح ما زال لم نكتبه لم نتم شروطه، قال هذا أول شرط وأول ما أقاضيك فيه، فإن أجبتني إليه أتممت، وإن لم تجبني إليه لا شرط بيني وبينك. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر بأبي جندل أن يعاد إلى أهل مكة، فصاح أبو جندل وألقى بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، أتردوني إلى كفار مكة يفتنوني عن ديني وقد جئتكم مسلما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك وللمستضعفين معك فرجا ومخرجا قريبا. فصبر واحتسب وعاد معهم، وفي الطريق احتال على من كان معه فقتله وهرب وفر، ولحق به أبو بصير، ولحق به بعض المستضعفين من المؤمنين، فأصبحوا شوكة في حلوق كفار مكة. فأرسل كفار مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، قد أحللناك من هذا الشرط، فإن جاءك أحد منا فتقبله. فجعل الله المخرج لأبي جندل ولأبي بصير ولمن معهما. ولكن أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم غلب جانب مصلحة الإسلام والمسلمين، سمعة الدين. ولو أنه في تلك اللحظة صلى الله عليه وسلم أبى على أبي جندل إلا أن يبقى بينهم، لقال الكفار مكة: نقض العهد محمد، خالف الميثاق محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه عليه الصلاة والسلام استشعر قضية سمعة الإسلام، قيمة هذا الدين، ماذا يقول الناس عن هذا الدين القويم. هذه قضية يا أيها الأحبة ليست عفوية، ليست قضية دونية، هذه قضية أصلية، قضية مهمة جدا ينبغي أن نعيش لها وأن نحيا من أجلها. عندما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بعبد الله بن أبي السرح بعد أن كان مسلما وارتد عن دين الله وأخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في القرآن، أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، ثم تاب وأناب، وجاء به عثمان وهو من قرابته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمد عبد الله بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول الله يده مرتان، ثلاث مرات، ثم بايعه عليه الصلاة والسلام على الإسلام، ثم خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل منكم رشيد؟ رآني كففت يدي عنه فقام إليه فقتله. فقالوا: يا رسول الله، لو أومضت لنا بعينك إشارة فقط من عينك، نحن نفهم، ندرك ماذا تريد، فقط إشارة منك دون أن يشعر بها، لو أومضت لنا بعينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. ما يعقل ولا يقبل أن يكون نبي مرسل من ربه سبحانه وتعالى ويخون بطرف عينه، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ولو أنه فعل ذلك أيها الأحبة لقال الناس: لا تذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما يعطيك من طرف اللسان حلاوة ولكنه يكيل لك الكيل بعد ذلك. وأصبح هذا من أسباب الصد عن سبيل الله والطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يشتهي في تلك اللحظة أن يقاد من ذلك الكافر في تلك اللحظة، لكنه عليه الصلاة والسلام غلب جانبا عظيما كريما مهما، وهو قضية ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. لو أن هذه القضية يا أخواني تعيش معي ومعك، وخصوصا في تعاملنا مع غير المسلمين، في أموالنا، في وظائفنا، في أي مكان نكون فيه معهم، هل يمكن أيها الأحبة إلا أن يدخل هؤلاء الناس في دين الله أفواجا؟ نعم والله، وهذا ما وقع في بلدان كثر، آمنوا وأسلموا أيها الأحبة من غير ما سيف، وإنما آمنوا وأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا بسلوكيات وتعاملات مع بعض التجار المسلمين، قالوا هذا هو الدين القويم، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو طريق النجاة وسبيل الفلاح، فدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. الآن أيها الأحبة، ما هي سلوكياتنا نحن؟ ما هي أفعالنا نحن؟ ماذا يقال عنا أيها الأحبة في وسائل الإعلام العالمية؟ وأنا أعلم أن الكثير من هؤلاء المتربصين بالإسلام وأهله يسيئون إلى المسلمين ويطعنون فيهم وينسبون إليهم ما لم يفعلوا، هذا شيء طبيعي لأن هذه العداوة تفعل هذا وأشد منه. لكن أخطاؤنا نحن هي أعظم سلاح يمكن نقدمه لأعدائنا. سلوكيات البعض من المسلمين المنحرفة والمنجرفة والمنصرفة عن الحق هي في الحقيقة أعظم سلاح يمكن نقدمه لأعداء الدين حتى يهاجموا دين الله وحتى يشوهوه وحتى يصدوا الناس عن سبيله. إذن سمعة الإسلام مهمتي أنا ومهمتك أنت. أنت، نعم أنت، لا تلتفت لا يمينا ولا شمالا، أنت المخاطب بهذا. كل مسلم مسؤول أمام الله عز وجل عن سمعة الإسلام وعما يقال عن الإسلام من خلال تصرفاته وأفعاله وحركاته وسكناته. عباد الله، استغفروا الله فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة، لكل دولة سفير، وأنت سفير الإسلام، أنا وأنت سفراء هذا الدين، فإن الناس ربما يحبون هذا الدين من خلالي أنا ومن خلالك أنت، وربما يبغض هذا الدين ويكرهوه من خلال تصرفاتي أنا أو تصرفاتك أنت، فأنا وأنت سفراء هذا الدين، وخصوصا في هذه الأيام، أيام الإجازات والسفر والانتقال من بلد إلى بلد، كل منا أيها الأحبة لا أقول مسؤول فقط عن نفسه، بل مسؤول عن دينه، عن قيمه، عن مبادئه، عن أخلاقه التي تربى عليها في حضيرة هذا الدين الكريم العظيم. الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك، الله الله أن يساء إلى هذا الدين من خلال تصرفاتك أنت أو أفعالك، الله الله أن تصور صورة قبيحة عن هذا الدين من خلال أفعال أو أقوال أقوم بها أنا أو أن تقوم بها أنت. نحن مسؤولون أمام الله عن هذا الدين العظيم، والمسؤولية أيها الأحبة ليست فقط في الدعوة إليه، لا والله، المسؤولية الأعظم والأكرم والأهم الالتزام به، الاستقامة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أزعم أيها الأحبة يقينا، لو أن كل واحد فينا التزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، لكان أعظم داعية إلى الإسلام، لكان في ذلك أيها الأحبة الجاذبية للكافرين أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواج وأفواجا. إذن اتق الله، فأنت تعطي الصورة عن دينك، فإن الناس يحكمون على دين الإسلام من خلالي أنا ومن خلالك أنت. الله الله ألا تكون فتنة للقوم الكافرين، وألا تصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وألا تكون قاطع طريق يحول بين هؤلاء الذين حيل بينهم وبين الإسلام، وبين أن يدخلوا فيه ويستمتعوا ويلتذوا بحلاوته وطلاوته ونعمته ومنته. عباد الله، صلوا وسلموا على خير خلق الله امتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على النبي المصطفى والإمام المجتبى سيدنا وسيد ولد آدم، وأبلغه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب أجمعين، وعنا معهم ببرك وإحسانك ومنتك وفضلك يا ذا الجود والفضل والكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم لا تسؤ محمدا في أمته، اللهم صل عليه. اللهم لا تسؤ نبينا في أمته، اللهم احفظ أمة الإسلام وردهم إلى دينهم ردا جميلا بحولك وطولك وفضلك يا رب العالمين. اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الراعي والرعية في بلدنا هذا خاصة، وفي جميع البلدان الإسلامية بفضلك يا رب البرية. اللهم اصلح منا الظاهر والباطن، اللهم اصلح منا السر والعلانية، اللهم اهدنا إلى خير الأقوال والأفعال والمعتقدات والنيات، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ونجنا من سيئها لا ينجي من سيئها إلا أنت. اللهم صل على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. رفعت قدمي ودوني عز وجل فيما يأتي ويذر، يسأل الله.